وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا من عناصر الانتظار هو التهيؤ والاستعداد للمنتظر. المنتظر يجب أن يكون مستعدا لاستقبال ذلك اليوم، اليوم الموعود الذي يظهر به الإمام عليه السلام. لا يكفي وحدها، لا تكفي وحدها النية فقط. النية إذا لم تكن معها عمل مصحوبا بعمل، النية إذا لم يعززها عمل، لا يمكن أن تكون هذه النية صحيحة. يعني حينما يقف المصلي وينوي لله تعالى، المطلوب منه ماذا؟ المطلوب منه أن يؤدي هذه الحركات المفروضة عليه من سجود، من ركوع، من سجود، من قيام إلى آخره. النية وحدها أي يتوجه الإنسان بأن يقوم بهذا العمل العبادي غير كاف، إنما يجب أن يكون استعداد لهذا العمل العبادي، مستعدا ومتهيئا لهذا العمل العبادي. هذا أهم عنصر من عناصر الانتظار. وطبعا قلنا أن مسألة الاستعداد لا يمكن أن تكون بالتمني، مسألة الاستعداد لا بد أن تكون بالبناء، ببناء الشخصية. أحد أسئلة الأخوات بالأمس لاحظت اليوم، ولكن لا مجال لنا لذكر هذه الأسئلة، لكن بعض الأخوات تسأل كيف تكون النساء أو كيف تكون المرأة من جملة أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، كيف تكون مستعدة؟ نعم، قلنا أن الأمثلة التي ذكرناها بالأمس عن جملة نساء أصحاب الإمام عليه السلام طبعا شخصيات متميزة في القول بإمامة الأئمة عليه السلام، بمناصرة الأئمة، بمناصرة فكرة وعقيدة الأئمة عليه السلام. أما مسألة الاستعداد، الاستعداد دون أي عمل ودون أي فكرة معينة ودون أي خطة معينة، فهذا استعداد غير صحيح واستعداد فاشل. إذن يجب أن نبني أنفسنا وأن نبني شخصيتنا بتكامل صحيح حتى نكون قد هيئنا لأن نكون من جملة أصحاب الإمام عليه السلام. الشخص الذي يكون متهيئا لأن يستقبل الإمام عليه السلام حتى في عصر الغيبة، كيف يكون الإنسان مستعدا للقاء الإمام عليه السلام؟ كيف يكون؟ إذا عرفنا كيف يكون مستعدا للقاء الإمام عليه السلام، عرفنا أنه كيف سيكون من جملة أصحابه. لا بد أن نحسن التعامل في هذا الشأن. الأشخاص الذين تقابلوا أو التقوا بالإمام عليه السلام كانت هناك شخصية متكاملة لديهم، من تقوى، من توجه إلى الله تعالى، من طاعة إلى الله تعالى. ليس وحده العلم كافيا، يعني بعض العلماء لم يحظوا بالتوجه وبلقاء الإمام عليه السلام، لكنه نرى إنسانا فقيرا معدما التقى بالإمام عليه السلام وتشرف برؤية الإمام. إذن هذا يتعلق بمسألة البناء. يذكر أنه في أحد الأيام الشيخ الحائري رضوان الله عليه، وهو المرجع الأعلى في قم في وقته، والذي أسس حوزة قم في ذلك الوقت، كان قد احتاج إلى مبلغ من المال ولكنه لا يدري كيف يعمل. أحد الأشخاص المساعدين للشيخ الحائري رجل لديه تقوى، قال كيف نحصل على هذا المال؟ قال هذا الشخص أنا أحصل على هذا المال من الإمام الحجة. قال وكيف نلتقي به؟ قال أنا ألتقي به. قال وكيف؟ ذهب إلى مسجد جمكران معروف في قوم وأخذ يصلي ويتوسل بالإمام عليه السلام أن يلتقي به. فعلا التقى في نفس اليوم أو في اليوم الثاني، وطلب منه هذا الشخص، طلب منه المبلغ الذي يحتاجه الشيخ الحائري. وفعلا الإمام عليه السلام أشار إليه أن يذهب إلى شخص معين أحد التجار ويقول له أرسلني الإمام عليه السلام لاستلام حوالة، وفعلا استلم هذه الحوالة ببركة تقوى هذا الشخص، ببركة تكامل هذا الشخص. هذا لا يعني أن يكون هناك خلل في شخصية الشيخ الحائري، لا بالعكس، إنما هذا توجه توجها متكاملا للإمام عليه السلام وللقي الإمام بالتوسل وبالطاعة وبالشوق للإمام عليه السلام فعلا. إذن مسألة الاستعداد ومسألة التهيؤ مسألة جدا ضرورية ومهمة من أجل أن نكون من جملة أصحاب الإمام عليه السلام، وعلى أقل تقدير أن نكون من جملة من يلتقي معهم الإمام عليه السلام. مسألة لقيا الإمام ليست مسألة يعني عسيرة، مسألة متوفرة، ولكن نحن لا نحظى بها. نحن مشكلتنا أنه لم نتكامل بعد، لدينا كثير من الموانع التي تمنعنا عن الوصول للإمام عليه السلام. الترقب للدنيا، دائما نحن لا نتوجه للإمام توجها حقيقيا كليا روحيا، إنما نتوجه للدنيا وننظر بعين للإمام عليه السلام وبعين أخرى للدنيا ولمطامع الدنيا. هذه مشكلة، مشكلتنا كلنا. يعني صاحب الصابون معروف قصة صاحب الصابون، هذا كان يتوسل بأن يلتقي وأن يحظى بالشخصية الإمام، بالإمام المهدي عليه السلام. يوم من الأيام كان شخص يشتري منه ويتعامل معه بأن هذا الرجل رجل مؤمن. بعد ذلك هذا الشخص أباح له بأنه هو من مساعدي الإمام، من خدمة الإمام، لأنه معروف عندنا أن الإمام عليه السلام لديه مجموعة ممن يخدمونه ويقومون بشؤونه، بعض الروايات تقول 30 شخصا. الله سبحانه وتعالى إذا مات شخص أبدله بشخص آخر، يعني حلقات، حلقة أقرب حلقة من الحلقات التي تلتقي وتكون حول الإمام عليه السلام هي حلقة 30 شخصا، ثم إذا مات أحدهم تنتقل هذه من هذه الحلقة الأخرى التي هي أوسع وأقل طاعة، ويقال أنه مثلا من المؤمنين. هؤلاء المؤمنين دائرتهم أوسع من أولئك الخاصين. ينتقل أحد هؤلاء من تلك الدائرة إلى الدائرة الأخرى بعد ترويض نفسه، بعد توجهه إلى الله تعالى، فيكون في خدمة الإمام عليه السلام. هذا الشخص قال كان يتحدث معه حينما وجد عنده توجها للإمام وطاعة ورضا بالله تعالى، قال أنا من جملة ممن يخدم الإمام عليه السلام، يشتري حوائج معينة. نحن طبعا عندنا كثير من الروايات تقول أن الإمام عليه السلام لديه يعني آنية، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآنية فيها شيء من الطعام الذي يحتاج عليه الإمام عليه السلام، ويقال أن هذه الآنية هي آنية أمه فاطمة عليه السلام، آنية السيدة الزهراء عليه السلام، انتقلت إلى الإمام الحجة عبد الله رجعه الشريف من معجزاتها، من معجزات السيدة الزهراء عليه السلام أن في هذه الآنية تتوفر شيء، يتوفر شيء من الطعام للإمام عليه السلام. هكذا ذكرت بعض الروايات. روايات أخرى أن هؤلاء الخدم يقومون بشؤونه وبتهيئة ما يحتاجه حتى من الطعام. لكن مع هذا، مع أن الرواية إذا قلنا بصحة هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يعيش على هذه الآنية من آنية أمه فاطمة عليه السلام، لأنه معروف أن السيدة الزهراء عليه السلام أنزل الله تعالى من السماء عليها فاكهة الشتاء والصيف في آنية، فأكلت هي والنبي صلى الله عليه وآله وعلي والحسنين، قال من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، فبكى النبي صلى الله عليه وآله واعتنقها وقال الحمد لله الذي جعل ابنتي كمريم ابنة عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فاطمة عليه السلام كان ينزل عليها الرزق الله سبحانه وتعالى في حالات، نعم هي كانت تشكو من الجوع في أيام تشكو من الجوع، لكن في حالات، في حالة من الحالات الله سبحانه وتعالى ينزل عليها الرزق. هذا طبعا مصالح لا نعرف ولا نعلم لماذا يتخلف هذا الرزق ومرة ينزل عليه هذا الرزق، الله سبحانه وتعالى أعلم. وشؤون أهل البيت عليهم السلام أكثر من إدراك عقولنا. إذن هذه الآنية كانت يعني كانت عند الإمام الحجة عبد الله الرجل الشريف، ولا زالت حسب كثير من الروايات يتغذى فيها منها الإمام. على كل حال، هذا الرجل كان يخبر صاحب الدكان ويقول له: أنا من جملة مساعدي الإمام ومن خدم الإمام. هذا الرجل صاحب المحل تعلق بهذا الشخص وترجاه وتوسد به أن يكون له مجال اللقاء بالإمام عليه السلام، أوعده ذلك، قال: سأطرح ذلك على الإمام عليه السلام إذا كنت مقبولا، وإذا كنت يعني من الشخصيات المتكاملة المرضية عند الإمام عليه السلام والتي تستحق اللقاء سيرسل عليك في يوم ما. فعلا بعد أيام قلائل جاء هذا الرجل وأخبر صاحب الحانوت وقال له: تمت موافقة الإمام المهدي عليه السلام بلقائه وبرؤيته. فرح هذا وأغلق محله وذهب مع الشخص هذا الخادم من قدام الإمام عليه السلام. بعد وصوله إلى المكان الذي يقطن ويعيش يعني ويقيم فيه الإمام عليه السلام، كانت الدنيا ممطرة يعني مطرا ناعما. هذا الشخص كان يعمل الصابون، كان يعمل قوالب الصابون، وكان يجعل الصابون في السطح، قوالب الصابون يجعلها في السطح حتى تجف. فلما مطرت فكر هذا الشخص فقال: من للصابون؟ هذا الصابون سيتلف وسينعدم وسأخسر بعد ذلك، ما الذي أتاني يعني جعلني أن آتي في هذا اليوم حتى أخسر؟ يقال أنه قبل وصوله أو قبيل وصوله إلى مكان الإمام وإقامة الإمام عليه السلام سمع صوت ينادي: أرجع صاحب الصابون إلى صابونه، لا حاجة لنا به. التفت إليه الخادم وقال: انتهت المقابلة، يعني انتهت الموافقة، أنت لم تستحق هذه الهواجس التي كانت عندك، جعلتك تفضل هذا الصابون وتفضل هذا يعني هذه الدنيا تفضلها على الإمام وعلى رؤية الإمام. إذن أنت لم تكن مهيأ، لم تكن مستعد، لم تنزع الدنيا من قلبك، إذن أنت لم تكن مستعدا لرؤية الإمام عليه السلام فأرجعه. إذن هذا التعلق الدنيوي عندنا هذا مشكل، هو الذي يحجبنا عن رؤية الإمام عليه السلام. عيسى عليه السلام حينما عرج إلى السماء، يقال أنه حينما عرج إلى السماء في منتصف عروجه كان يرتدي قباء حاكته أمه مريم عليه السلام، حاكته أمه مريم، فسمع نداء قال: يا عيسى ارجع، فإن زينة الدنيا لا تليق بك أنت. مسألة يعني قباء من صوف، قباء من صوف حاكته له مريم، فرجع إلى الدنيا وخلع هذا القباء ثم عرج إلى السماء، ما يشير إلى أن مسائل الدنيا ينتزع منها المؤمن كل انتزاع. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام انتزعوا الدنيا من قلوبهم، انتزعوا الدنيا من قلوبهم ثم صاروا ما صاروا وما صار إليه حالهم من الوصول ومن التمتع بهذه الدرجات العالية. إذا مسألة الاستعداد مسألة ضرورية، أن ينزع الإنسان عن نفسه حب الدنيا وأن يتوجه كليا إلى الإمام عليه السلام. هذا لا يعني أن يكون الإنسان مثلا صوفيا منعزلا عن الدنيا، هذا غير مقبول. الأئمة عليهم السلام لم يرتضوا لنا هذه الحياة وهذه السلوكية، يقولون: نعم أنت مارس حياتك، مارس هذه الدنيا وأحصل على هذه الدنيا، نعيم هذه الدنيا لمن؟ للمؤمن. لكن هذا لا يعني أن تكون هناك تزاحم بين الدنيا وبين رضا الله تعالى، هذا المقصود. نزع الدنيا من قلوبنا ها وهو هذا، أي أن تكون هناك حالة توازن. لا يعني أن الإنسان يجلس في بيته ويسلك سلوكا صوفيا ويسلك سلوكا زاهدا يبتعد عن كل ملاذ الدنيا بحجة أنه يريد أن يلتقي بالإمام عليه السلام. لا، الإمام لا يرتضي ذلك. الإمام يقول مارس حياتك، مارس نشاطك، قدم ما تقدم، خير الناس من نفع الناس. الإنسان الذي يعمل ويقدم لهذه الدنيا ويقدم لمجتمعه هذا خير الناس، خير من مدحه الأئمة عليهم السلام. لكن هذا لا يعني أن تكون حب الدنيا قد طغت على قلبه وعلى مشاعره وعلى سلوكياته. حب الدنيا مشكل حقيقة، هو الذي يمنعنا عن الوصول إلى هذه المراتب العالية، بل يمنعنا عن الوصول أن نكون من جملة أصحابه عليه السلام. إذن أهم عنصر من عناصر الانتظار إضافة إلى النية، نية العمل العبادي، هو الاستعداد، هو البناء، البناء التكاملي للشخصية المؤمنة. هذا عنصر من العناصر. العنصر الآخر إتقان العمل وإتقان هذا الفعل العبادي، إتقان الانتظار. كيف نتقن الانتظار؟ قلنا أن نتكامل، إذا تكاملنا أتقننا كل عمل. الإنسان المتكامل أي يتقن كل الأعمال، كل الأعمال، أن يوازن بين الدنيا وبين الآخرة. لاحظوا الأئمة عليهم السلام أتقنوا الدنيا وأتقنوا الآخرة، وازنوا، حالة معادلة، حالة تعادل، حالة توازن. إتقان العمل، إتقان الانتظار، إتقان العمل العبادي هو هذا المطلوب من المنتظر. أهم عنصر من عناصر الانتظار أن يتقن الإنسان عمله، أن يتقن الإنسان عمله الدنيوي الذي يوصله إلى الآخرة. لا يعني أن الإنسان ينعزل. يقال أنه أحد الأشخاص كان يدعو الله تعالى بأن يرزقه كذا، مثلا مليون على سبيل المثال، مليون دينار. يقول توسل بالإمام الحسين عليه السلام أن يرزقه الله تعالى هذا المقدار وهذا المبلغ. الشخص الذي كان معه انتقده وقال يا فلان أنت تطلب الدنيا، تطلب الدنيا، هذا غير صحيح، نحن متوجهون إلى الإمام الحسين عليه السلام، اطلب الآخرة، اطلب الجنة، اطلب كذا، اطلب رضاهم. قال لا بأس. في العام الثاني الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذا المبلغ، جاءه من إرث، جاءه من عمل معين، لا أدري، المهم أنه يعني حصل على هذا المقدار وهذا المبلغ. فقام وعمل المدارس في أكثر من مدرسة، يعني في النجف، في كربلاء، في الكاظميين، وعمل خانات يعني أشبه بالفنادق لإقامة الزائرين مجانا، وأعطى للأيتام وأعطى لكذا وأعطى. بعد ذلك التقى بصاحبه، قال انظر يا فلان، أنا صح طلبت الدنيا، لكن طلبت الدنيا في رضا الله تعالى. أصحاب الإمام الصادق، أحد أصحابه، قال يا رسول الله أنا أطلب، لا زلت حريصا على الدنيا. قال وما هو حرصك على الدنيا؟ قال أطلب من الله تعالى أن يرزقني مالا لأذهب إلى الحج، يرزقني مالا حتى أنفق على عائلتي. قال هذه ليست من الدنيا، هذه هي المواصلات للآخرة، أنت تطلب الآخرة، تطلب الجنة، لا تطلب الدنيا. الذي يطلب الدنيا أن يترك الآخرة إلى جانب ثم يتوجه بكله إلى الدنيا، هذا المحذور، المحذور هو هذا. إذن الإنسان أن يتقن العمل العبادي وأن يتقن كل عمل من أجل الوصول إلى طاعة الإمام ورضا الإمام عليه السلام. العنصر الآخر من عناصر الانتظار وتحقيق الهدف، تحقيق هذا الهدف، الهدف من الانتظار. ما المطلوب من الانتظار؟ ما هو المطلوب من الانتظار؟ طبعا إذا لم يحدد الإنسان هدفه في أي عمل سيكون ذلك العمل وبالا عليه. لأنه يتخبط في عمله، لا يدري هل وصل إلى هدفه أم لا. إذا لم يحدد هدف معين سيكون عمله فاشلا. الانتظار أحد الأعمال العبادية المهمة. الانتظار إذا لم يحدد هدفه الانتظار لم يحقق الانتظار حقيقة. هدف الانتظار الأول هو رضا الله تعالى. أنا أنتظر وأكون من المنتظرين للإمام عليه السلام من أجل رضا الله تعالى. تحقيق هذا الهدف مهم، تحقيق هذا الهدف هو المطلوب منا. الهدف الثاني والمهم أيضا تحقيق إقامة الدولة المهدوية الإلهية. أنا أنوي في نفسي، أقول إن وفقت لأن أعيش حتى ظهور الإمام عليه السلام أن أعمل على إقامة الدولة المهدوية مع الإمام عليه السلام، حتى لو لم يتحقق ذلك، لكن مجرد هذا العزم ومجرد إيجاد هذا الهدف في النية هو الموصل الحقيقي لهدف الانتظار الكبير. أنت لا تيأس، ممكن أن الإنسان يوفق في حياته بأن يدرك عصر الظهور، لكنه إذا لم يظهر، إذا لم يحقق أو لم يصل إلى عصر الظهور، الله سبحانه وتعالى بعد موته يقف أصحاب الإمام عليه السلام على قبره ويقولون له يا فلان أيها المؤمن ظهر الإمام عليه السلام، أمنيتك تحققت الآن. إما أن تريد أن تخرج مع الإمام وتكون من جيشه، وإما أن تبقى في هذا النعيم متمتعا. المؤمن يختار الظهور ويعني الغاية أن يحقق التحاقه بالإمام المهدي عليه السلام حتى ترتفع درجته. إذن مسألة تحقيق الهدف الظهوري، وأي هدف، ويعني نحن نصب ونطمح أن يحقق الله تعالى الدولة المهدوية في أيامنا أو حتى بعد حياتنا بعد مماتنا أن تتحقق هذه الدولة المهدوية. إذن هذا الهدف الأساس من أهداف الانتظار. إذا لم يتحقق هذا الهدف ولم نجعل لهذا الهدف ولم نجعل لانتظارنا غاية، انتظارنا سيكون عبثا. الانتظار سيكون عبث. الانتظار يجب أن يحقق هدف، الانتظار يجب أن يحقق هدف، والهدف الأساس هو رضا الله تعالى وتحقيق إقامة الدولة المهدوية بإذن الله تعالى. لكن ماذا إذا أريد أن أقيم الدولة المهدوية؟ هل أتمنى بمجرد الأمنيات؟ لا طبعا، إقامة الدولة المهدوية أن أمهد للإمام عليه السلام، أن أمهد لهذه الدولة، أن أجعل من هذه الدولة أو أن أجعل من الناس قواعد منتظرة للإمام عليه السلام. أحد الأسئلة التي طلعت عليها اليوم، تقول أحد الأخوات كيف لم يتحقق الشرط يعني ظهور الإمام عليه السلام بوجود أصحابه. الله سبحانه وتعالى بإمكانه، نعم بإمكانه أن يحقق هذا الهدف وهذا الشرط بأن يرجع المؤمنين إلى دار الدنيا ويلتحقون بأصحاب الإمام. هذا صحيح، لكن هذا الشرط ليس هو الشرط الوحيد الذي يتوقف عليه ظهور الإمام عليه السلام. ليس أصحاب الإمام المهدي بتواجدهم وبتكاملهم يتحقق شرط ظهوره. هذا أحد الشروط، أحد أجزاء العلة، أما العلة كلها لم تتكامل. شرط من الشروط أن تتحقق وجود قواعد شعبية لظهور الإمام عليه السلام. الإمام نعم لا يظهر على 313، الإمام يظهر على هؤلاء ويظهر على قواعد مناصرة له، يحتاج إلى مئات وآلاف من الناس المؤيدين والمناصرين له، لكن لم يصلوا إلى مرحلة الصحبة، لأن هذه الصحبة تكون قيادة، لكن احنا كلامنا في تهيؤ قاعدة شعبية لاستقبال الإمام عليه السلام. إذن علي أن أعمل أنا على تهيئة هذه القواعد الشعبية، على تهيئة هذه القواعد. كيف أهيئها؟ كيف أعمل لتحقيق دولة الإمام المهدي عليه السلام؟ أن أعمل أولا من نفسي، ثم أعمل من عائلتي، ثم أعمل من مجتمعي. كل منا إذا أراد أن يحقق 100 شخص من قواعده عليه السلام، ممكن أن يحقق، أن يتحقق هذا الهدف، أو يتحقق هذا الشرط. إذن تحقيق الهدف ليس بالأمنية، تحقيق الهدف بالعمل، بممارسة العمل وبممارسة السلوك. طبعا انتقلنا إلى، بعد أن وضحنا مسألة عناصر الانتظار، نأتي إلى ما هي مكونات الانتظار، يعني ما هي دواعي الانتظار، ما الذي يجعل المنتظر منتظرا، ما الذي يجعل هذه القواعد الشعبية منتظرة للإمام عليه السلام، ما الذي يجعلكم أنتم منتظرون للإمام عليه السلام، ما هي هذه المكونات، ما هي هذه المكونات؟ تلك عناصر، لكن ما هي هذه المكونات؟ مكونات الانتظار الذي بإمكان المنتظر أن يكون منتظرا، بإمكان المجتمع أن يكون منتظرا. أول المكونات هو المكون المعرفي، المكون الثقافي، ولذلك التأكيد على الثقافة، ثقافة الانتظار وثقافة الظهور وثقافة الإمام المهدي عليه السلام أحد مكونات الانتظار. كيف يكون شعبا أو كيف يكون مستمعا منتظرا وهو لا يعرف شيء عن الإمام المهدي؟ لا يقال له شعب منتظر أو مستمع منتظر. قبل سقوط أو قبل سقوط النظام الدكتاتوري، كان الشعب العراقي يشكو من هذه المشكلة، يعني يعاني محنة نقص معلومات، محنة نقص ثقافة الظهور وثقافة الانتظار، يعني مكون ثقافي غير موجود. إذا كان مكون ثقافي غير موجود، طبعا لا تتحقق ظاهرة الانتظار، لا يمكن أن نصل إلى ظاهرة الانتظار. إذن التأكيد على معرفة الثقافة المهدوية شيء مهم، لذلك نوصي أنفسنا بأن نتثقف يوم بعد يوم، أن نطالع، أن نسعى، أن نسأل. يعني ليس عيبا أن نسأل ونقول نحن لا نعرف شيء عن مسألة الإمام المهدي عليه السلام، ليس عيب. العيب إذا كنا جهلاء في قضية إمامنا ثم نقول بعد ذلك نحن من المنتظرين. إذن أهم المكونات لثقافة الانتظار هو المكون الثقافي والمكون المعرفي. المكون الآخر مكون وجداني، شعور، وجدانية الإنسان، وجدانيات المجتمع إذا توجهت للإمام المهدي عليه السلام حققت شيء، حققت قاعدة الانتظار. مجتمع إذا عاش على حب الإمام وعلى التألم وعلى الحرقة من مفارقة الإمام عليه السلام، هذا مجتمع منتظر، تحقق عنده مكون من مكونات الانتظار. أنت تلاحظ، نحن نلاحظ أن الشعب الإيراني 100 سنة أو أكثر من 100 سنة تثقف على ثقافة الإمام المهدي عليه السلام، ولذلك تجد الطفل الصغير والمرأة والشيخ والشاب عندهم أوليات عن الإمام المهدي عليه السلام. حينما يذكر الإمام المهدي عليه السلام في مجتمع من المجتمعات الإيرانية تجد البكاء، تجد التعلق، التحرك. حينما يقرأ دعاء الندبة في كل يوم من أيام الجمعة تجد هناك مصيبة في ذلك المجلس، أحد الصحفيين المصريين يقول ذهبت بعد الثورة الإيرانية بأشهر، زرت أحد المجتمعات التي يقرأ فيها دعاء الندبة. يقول كان هذا المجتمع يعني كان مجتمعا ببكاء وعويل وكذا انتظارا للإمام المهدي. هو يتعجب من ذلك، هو لا يملك هذه الثقافة، لا يملك هذه العقيدة والفكرة. كان متعجبا مما يراه من تشوق ومن فرقة لانتظار الإمام عليه السلام. هذا مكون مهم. حينما يذكر الإمام الحسين عليه السلام نبكي، نحن نبكي ونتعرض، لكن حينما يذكر الإمام المهدي عليه السلام لم يكن عندنا هذا الشعور بعد، يعني لم يتكامل. هذا ليس انتقاص، هذه المشكلة خلفها نظام أنظمة. بعد سنين إن شاء الله تعالى ممكن أن تكون أن تتحقق هذه المسألة، أو بعد سنين قليلة إن شاء الله إذا مارسنا ثقافة الانتظار سيكون هناك تحرك، ستكون هناك معرفة، سيكون هناك شعور ووجدان لانتظار الإمام المهدي عليه السلام. وهذا أهم مكون من مكونات الانتظار، مكون من مكونات قاعدة الانتظار. أهم مكون هو المكون السلوكي، مكون سلوكي لمكونات الانتظار. سلوكية الإنسان المنتظر تتحقق في تدرجه للوصول إلى تحقيق الهدف، هدف الانتظار، هدف ظهور الإمام عليه السلام. كل حركة من حركاته يحسب أنه هذه تخدم قضية الإمام المهدي عليه السلام. من الصباح حتى المساء أول ما يجلس يدعو الله تعالى بحوض الإمام عليه السلام، يقرأ دعاء العهد، يعاهد الإمام عليه السلام أن يكون من أنصاره ومن شيعته ومن المقوية لسلطانه وإلى آخره. هذا التحقق، هذا السلوك سلوك مهم. بعد ذلك يذهب ويخرج يتصدق عن الإمام عليه السلام لحفظ سلامته ولحفظ شخصه عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. إذن هذا السلوك الذي يختزنه الإنسان من الصباح حتى المساء، هذه الحركات من أجل تحقيق هدف الانتظار ومن أجل تحقيق هدف الظهور جدا مهم. إضافة إلى السلوك أو إضافة إلى المكون الوجداني والمكون المعرفي، لا بد أن يتحقق ذلك وأن يترجمه بسلوكه، أن يسعى ويعمل كل تحركاته من أجل خدمة الإمام عليه السلام، أن يتصدق، يدعو للإمام كما يدعو لنفسه، أولا يدعو للإمام عليه السلام، أن يجعله في ذهنه شخصية موجودة يتعامل معها، قيادته أبوه الروحي، يدعو الله تعالى أن يحفظه، أن يعطيه الصحة والعافية، أن يسلمه من كيد الأعداء. هذه السلوكية، يعمل ما يشاء وما يستطيع أن يعمله من خلال سلوكيته من أجل أن يحقق هدف، وإن كان هدف 1% من تحقيق هدف الانتظار. يعني نحن لا نستصغر أنفسنا ولا نستصغر سلوكنا حينما نقول نحن والآخرون وسين وصاد وأليف كلهم هؤلاء يشتركون في تحقيق هدف من أهداف الإمام المهدي عليه السلام. يعني لا نستصغر أنفسنا ونقول نحن أين والإمام المهدي أين، لا، هذا غير صحيح. صح الإمام لا يحتاجنا، نحن نحتاج للإمام المهدي عليه السلام، لكن بإمكاننا أن نحقق جزء من حركته، ممكن أن نحقق جزء من مفاعيل. صحيح أن الجزء الأكبر والجزء المهم بيده عليه السلام، بل بيد الله تعالى أولا، لكن يتوقف عليه وعلى شخصه وعلى يعني على حركته الإلهية. لكن نحن مطلوب منا أيضا، ولا يحتاجنا، ولكن نحن نحتاج إلى أن نحقق، أن نبني لبنة لبنة من أجل الوصول إلى هذا الهدف المهم. الإمام عليه السلام يريد ماذا منا؟ يريد أن نحقق قواعد له بسلوكيتنا، حتى لو نشارك بجزء أو أقل من الجزء، من أجل أن نحقق هدفا من أهداف الإمام. وطبعا هذا توفيق أن يكون الإنسان قد حقق وإن كان أقل من الجزء من أجل تحقيق أهداف الإمام عليه السلام. هل مكون السلوكي مكونا مهما؟ يعني لا نستظهر أنفسنا ولا نستظهر من سلوكيتنا ومن أهميتنا. نحن كلنا أذرع لحركة الإمام، كلنا أذرع لتعجيل حركته ولتعجيل سيره. يعني أي تقاعس منا سيؤدي إلى سبب في تأخر ظهوره عليه السلام. الروايات تشير أي انحراف منا سيؤدي ماذا؟ إلى تأخره. بعض الروايات تشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله زاد الله تعالى في هذه المدة، في مدة الفرج لهذه الأمة، في علم الله تعالى، هكذا وردت الروايات، لو لم يكن الاعتداء على الإمام الحسين عليه السلام لكان الإمام الكاظم عليه السلام هو القائم بالحق، هو المحقق لدولة الإمام المهدي عليه السلام. لكن حينما عدت الأمة على الإمام الحسين عليه السلام وقتلته وفعلت ما فعلت، انتقلت هذه الإرادة من الإمام الكاظم عليه السلام وجعلته في الإمام المهدي عليه السلام. سبب هذا التأخير من؟ سبب هذا التأخير المجتمع نفسه، الأمة، انحراف الأمة. انحراف الأمة. ولذلك تجد أهم موضوع نريد أن نطرحه، سبب الإحباط الذي يعانيه الناس في وقت الانتظار. هذا الإحباط أيضا سببه من الانحرافات التي ترتكب من قبل المجتمع، من قبل الأشخاص، من قبل الناس أنفسهم. إحباطات، حالة إحباط، حالة يأس. أهم شيء يحدث الإحباط للمنتظر هي حالة اليأس والتشكيك. حالة اليأس، حالة القنوط التي يعيشها الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب نقص معرفي في ثقافة الإمام عليه السلام. حالة التشكيك. لذلك تجد أن الأئمة عليهم السلام يشيرون إلى هذه الحالة، حالة الإحباط، بقوله عليه السلام عن الإمام الصادق: ستطول غيبته حتى يرجع عنه أكثر القائلين به، أكثر القائمين قائلين بإمامته. حالة يأس، هاي طول المدة تولد ماذا؟ تولد يأس، تشكيك لا سامح الله. إبراهيم أو نوح عليه السلام حينما طالت مدته، مدة الفرج، مدة الطوفان، الله سبحانه وتعالى أوعده أن يرفع البلاء عنه وعن أصحابه وعن شيعته. طالت المدة. يقال في الروايات أن الله تعالى أمره أن يزرع نخيلا، زرع النخيل، أثمر النخيل، أكل أصحابه منه، قال: إذا أكلتم بعد ذلك، أو الله تعالى: إذا أكلتم من هذا النخل سيكون بعد ذلك فرجكم. انتظروا هؤلاء أكلوا من هذا النخيل، قال: ازرعوا من هذا النوى وحتى يثمر ويكون نخلا وتأكلوا. يقال رجع ثلث أصحابه منه. حالة يأس، هذا التشكيل. في المرة الثانية كذلك انصرف منه وتركه ثلث من أصحابه، ما بقي إلا الثلث الثالث. هؤلاء دارت على وجودهم حركة الفرج، بركة حركة نوح عليه السلام. إذن مسألة يعني طول المدة أن لا تكون سببا في الإحباط والتشكيك. الآن أعداءنا ماذا يريدون منا؟ يريدون أن يعني يدخلوا من جملة في مداخلهم ثغرة الإحباط، يعني ثغرة الابتعاد، ثغرة المدة، طول المدة. يشككون، يقولون أنتم تنتظرون إنسانا بعد قبل ألف وكذا سنة ولد ويبقى هذه المدة طويلة، هذه المدة لا يمكن أن تتحقق. هذه تجد بعضهم لا سمح الله ينحرف، تصيبه حالة غيبة، حالة إحباط، وهذه حالة الإحباط لا تكون عند المنتظر أبدا. أن يسلم لأمر الله تعالى، أن يسلم لأمر الله ولقضاء الله وقدره، مهما طالت المدة، ومهما كانت المحنة، ومهما كان القتل، ومهما كان التشريد، ومهما كانت المتفجرات والقتل بشيعة أهل البيت عليه السلام، تبقى هذه الحالة حالة دفع نحو توجه صحيح للإمام عليه السلام، توجه بدل هذا الإحباط الذي يحدث في نفوسنا أن يكون هناك أمل. هذا القتل أن يجعل في نفوسنا أمل أكثر وأكثر أننا أهل الحق. لو لم نكن أهل حق لما اعتدي علينا. انظروا إلى كثير من المجتمعات الإسلامية لم يتعرض إليها الأعداء أي تعرض، قد شعر لا يتعرضون. لماذا؟ لأنهم هؤلاء خاوون، هذه المجتمعات الإسلامية خاوية من أي تفكير. لكن نحن أهل حق، لكون أننا أهل حق استهدفونا، جعلونا دائما هدفهم. إذن هذا القذف وهذا التشريد وهذه العمليات التي تصدر من أعدائنا يجب أن تكون مصدر لقوتنا، مصدر لأملنا، مصدر لأحلامنا وتعلقنا بالإمام عليه السلام. أيضا مسألة مهمة حتى لا أطيل على سماحة السيد وعليكم، الاستعجال. مسألة الاستعجال المسألة حقيقة مسألة لا بد أن نعالجها، لا بد أن نبتعد عن مسألة القلق النفسي والاستعجال. هذا الاستعجال سببه قلق، سببه تشكيك، سببه إحباط. ولذلك أشار الأئمة عليهم السلام إلى ذلك: هلك المتمنون الذين يتمنون دون عمل، هلك المتمنون ذما لهم طبعا، وهم الذين يستعجلون أمر الله تعالى ولا يسلمون له ويستطيلون الأمد. يقولون هذا الأمد طال علينا، هذا الانتظار طال علينا، فيهلكون قبل أن يروا فرجا. يهلك، إما يهلك بالقتل أو يهلك بلا سمح الله الانحراف. المقصود من هذا الهلاك والانحراف العقائدي، فيهلكون قبل أن يروا فرجا، ويبقى الله تعالى من يشاء أن يبقيه من أهل الصبر والتسليم حتى يلحقه بمرتبته وهم المؤمنون وهم المنتظرون بأمره. على كل حال أنا لا أريد أن أطيل على سماحة السيد، وهناك كلمة توجيهية من سماحة السيد لكم، لأنها هذه هي المحاضرة الأخيرة من هذه الدورة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا قد انتفعنا من هذه الدورة على أقل تقدير، إن لم ننتفع بالمعرفة وبالثقافة ننتفع بالأجر بحضورنا، بشوقنا للإمام الذي يدفعنا للحضور وتجشم مسافة معينة ويجعلنا نحتمل هذا الحرب وهذا الضف. هو شوقنا للإمام عليه السلام، حبنا للإمام عليه السلام، طاعتنا وتسليمنا للإمام عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتظرين ومن المسلمين لأمره بحق محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.